أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وعلينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وإن وصل بنا الكلام في التطبيق، أي نعم، هنا المستفاد من الجمع 112. نعم، وبعبارة أخرى المستفاد بعد الجمع بين العموم المذكور وأدلة التقييد أن التخصيص بالتذكية من سنخ التخصيص الأحوالي لا الأفراد، بلحاظ بعض أنواع الحيوان. فتأمل، كان كلامنا في أي شيء؟ في أن في الاستدلال على أن أي حيوان قابل للتذكية تمسكا بماذا؟ بالعموم، غير أن هذا العموم قلنا إنه ورد تخصيص له، إخراج لبعض الحيوانات عن قبول التذكية. فهل يبقى العموم على نفس العموم بعد التخصيص وإخراج بعض الحيوانات منه، أو أن هذا التخصيص يخل بالتمسك بالعموم؟ لا يخفى عليكم، عندنا ماذا؟ نعم، عندنا تخصيص أحوالي وتخصيص أفرادي. التخصيص الأفرادي شو نقول؟ مثل إذا قلنا أكرم العلماء إلا فلان وفلان وفلان، يعني أخرجنا بعض الأفراد من العلماء. واضح أننا إذا أخرجنا بعض الأفراد من العلماء فيما بعد، إذا كان الإخراج قليل لأفراد محدودة يسوغ لنا أن نتمسك بذلك العموم، لكن إذا كان الإخراج لكثير من الأفراد التمسك بالعموم محل إشكال كما تقدم عند الجميع. عندنا تخصيص سنسميه أحوالي، نقول أكرم العلماء إلا شنهم؟ لا، نبغي نوضح المطلب بنحو أكثر. أكرم العلماء إلا صباحا، إلا في الصباح، بس فترة الصباح لا تكرم، مع وقت الصباح مع في هالحال، حالة كونهم مصبحين في هالوقت هذا لا تكرمه. طيب يقول التخصيص لهذا الجمع الذي نريد أن نستدل به على العموم من أي سنخ؟ من سنخ التخصيص الأحوالي أو من سنخ التخصيص الأفرادي؟ الظاهر يقول بعبارة أخرى وأدل أن التخصيص بالتذكية من سنخ التخصيص الأحوالي لا من سنخ التخصيص الأفرادي. طيب وإذا كان من سنخ التخصيص الأحوالي شكوا فيه؟ يعني يسوغ لنا أن نستدل به على العموم ولا ما يسوغ لنا أن نستدل به على العموم؟ لا، الاستدلال به على العموم اتفاقا لا إشكال فيه، معين إذا كان من سنخ التخصيص أحوالي. وإحنا نستظهر أن التخصيص في هذا المقام من سنخ التخصيص الأحوالي، فيبقى العموم على حاله، يجوز التمسك به، معي؟ خلافا لما ذهب إليه سيد المستمسك. هذا لو بقينا مع ماذا؟ يعني ما دخلنا أكثر في الغور وفي السبر وفي العمق، لكن الذي يمنعنا من التمسك بالعموم مو هذا التخصيص، حتى نقول مثلا ماذا خصص، لا نعلم أن تاني هذا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أم لا، نقول أصلا هذا التخصيص حتى مع وجوده هو تخصيص أحوالي لا يضر ولا يضير بالتمسك بعموم العام، غير أنه لا يسوغ لنا التمسك بالعموم في المقام لما قلناه احنا ما قلناه وما قاله ايضا ماذا المشهور من العلماء من ان التمسك بالعام في المقام ليس بسديد، وذلك لكثرة المخصصات بحيث يكون عندنا استهجان لبقاء ذلك العام على عمومه، يعني نقطع جازمين بأن العام بعد كثرة المخصصات لم يبقى على عمومه، يعني نحن لا نتمسك بالعموم لا لأجل وجود المخصص، معي؟ لأن المخصص في المقام مما لا 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 دخل له باعتباره من قبيل التخصيص الأحوالي، لكن الذي يضيرنا ويضر بنا ما هو؟ باعتبار أن هذا العام أصلا ما حد يلتفت إلى العموم بعد كثرة المخصصات، واضح لنا الفكرة؟ ولذلك يقول فالعمدة في الإشكالي ما
المطابق لحال بعض انواع الحيوانات، بعض انواع الحيوانات هي افراد، شلون؟
شلون عبارته المقارنه
من سنخ التخصيص
الاحوالي
للافراد بلحاظ بعض انواع الحيوانات،
بعض انواع الحيوانات. العباره مش دقيقه، اي طبعا دي من نوع التخصيص شنو؟ الافرادي مو بالاحوالي. فالعمدة في الإشكال ما تقدم من أن كثرة التخصيص في العموم المذكور مانعة من الاستدلال بالعموم، مع أي مع أنه لا ينفع في غير المأكول لخروجه عن العموم تخصيصا، يعني أصلا الآية وين واردة؟ بلحاظ الأكل كما عرفنا معين. وإحنا عندنا أدلة مخصصة لعموم العام في الأكل بغير المأكول معين. واضح لنا الفكرة؟ حتما غير المأكول خارج مما يقبل التذكية بالنحو الخاص، وهو التذكية المسوغة للتناول. فإذا سقط العموم بهذا النحو ايش قلنا؟ ايش يبقى العموم المطابقي؟ يجوز لنا التمسك بشنو؟ بالعموم الالتزامي، بناء على عدم التبعية في الدلالتين. لكن المصنف يقول أنا عندي إشكال أوضحته في الأصول في بحث العام والخاص، وقلت إن سقوط الدلالة المطابقية عن العام لا يسوغ مع التمسك بالعام في مدلوله الالتزامي. واضح الفكرة؟ هذا بيناه فيما تقدم. مع أنه لا ينفع في غير المأكول، وإحنا كلامنا الآن في غير المأكول، نقول أن كل غير مأكول الصحيح أنه شنو؟ يقبل التذكية. لأن إذا شككنا في أن هذا الحيوان قابل للتذكية ولا مقابل، نقول نتمسك بالعام بعموم العام. فيقول يبدو أن عموم العام هنا أصلا ليس في محله. ليش؟ لأن العام حتما ورد عليه شنو؟ التخصيص بغير المأكول، لأن التذكية واردة بالنحو الخاص في الآية. فمع سقوط الدلالة المطابقية التمسك ببقاء العام في العموم في دلالته الالتزامية محل إشكال عند المات. واضح لنا الفكرة؟ أي لا ينفع في غير المأكول لخروجه عن العموم تخصيصا. فكما لا يكون العموم حجة في حلية أكله، أكل غير المأكول يعني، ما نقدر نتمسك نقول يجوز أكله إذا شككنا تمسكا بالعام، لأننا نعرف أن العام لا يشمله أصلا، هو خارج عن عموم العام. لا يكون حجة في إثبات قابليته للتذكية إلا بناء على أن سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بسبب التخصيص أو غيره لا يوجب سقوط الدلالة الالتزامية عن هذه الدلالة. يعني يبقى العام عام بالنسبة للمدلول الالتزامي، لكن هذا أنا لا أرى، أنا صاحب المحكم لا أرى. طيب اللي قلنا ختمنا القرآن وشفنا شنه؟ لا يستفاد من عموم العام أن أي حيوان نشك في قابليته للتذكية يقبل التذكية تمسكا بعموم. ناقشنا الآن بقي الروايات، يقول الروايات أيضا دلل بها على المطلوب، منها نعم موثقة عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وخذها كلية وكل شيء منه جائز. متى؟ إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح. مأكول اللحم بمجرد أن يذبح على الطريقة الشرعية من الحيوانات خلاص يسوغ لك أن ماذا؟ أن غير الأكل تلبس جلده، أي كل شيء تستفيد منه في كل شيء. أما إن كان غير مأكول اللحم، طيب وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله، شفت شلون؟ فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه لظهوره في قابلية ما لا يؤكل لحمه للتذكية، وأنه قد يتصف بها بالفعل وقد لا يتصف. نعم ما يجوز الصلاة بعد التذكية في جلد، ليش؟ لأنه غير مأكل اللحم معاه، لكنه طاهر، طاهر شيء والاستفادة منه شيء والصلاة في شيء آخر. احنا مو كلامنا في الصلاة دي، بس كلامنا في قابليته للتذكية. احنا قلنا كيف نستدل بهذه الرواية؟ قلنا عندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول واضح الدلالة فيه على قبول أي حيوان للتذكية، لأنه يقول ذكاه الذبح أو لم يذكي، يعني إن ذبح صار أصبح ذكيا، وإن لم يذبح لم يذكر. لكن معناه شو يقول الإمام؟ يقول إن إذا ذبح صار مذكر، فمعناه أن القابلية موجودة. هذا الاحتمال نمر واحد، عرفنا؟ اي. بس ايش قلنا؟ قلنا الاحتمال نمر اثنين يقول ذكاه الذبح او لم يذكيه، يعني حتى اذا ذبح لم يقبل التذكية لعدم وجود القابلية. هذا قلنا احتمال نمر اثنين، احتمال المستمسك وشيخ حسين حلي، والاحتمال نمر ثلاثة الذبح وقع على شنو؟ على هالحيوان، لكن وقع بصورتين، صورة جامع للشرائط فتذكى بالذبح، وصورة انخرمت فيه بعض الشرائط فالذبح لم يذكه. بناء على الصورة رقم واحد ورقم ثلاثة، الحيوان قابل لأن يذكي. بناء على الصورة رقم اثنين اللي هي صورة المستمسك، مأكول اللحم فقط، وما دل دليل خاص على قبوله للتذكية، بس ما نقدر نتمسك بالوجود إطلاق في الروايات أو عموم في الروايات لقابلية كل حيوان للتذكية. واضح عندنا الصور الثلاث اللي شرحناها؟ طيب هي. وقد استشكل فيه سيدنا الأعظم قدس الله سره الشريف بأن الجمود على العبارة يقتضي أن يكون الذبح موجبا لتذكية الحيوان تارة وغير موجب له أخرى، لأن يقول ذكى أو لم يذكي، يعني ذبح أيضا لكنه لم يصبح ذكيا. واضح شلون استفاد؟ وهو ملازم لأن يكون بعض الحيوانات قابلية للتذكية ما عنده، وهذا يعني صريح يقول في المطلوب، بعد ما نحتاج إلى غير هالرواية لنستدل أو نقول أن كل حيوان قابل للتذكية، لا هذه تقول الرواية صار فيها صراحة على أن بعض الحيوانات له قابلية للتذكية إذا ذبح بالشرايط، وبعضها حتى أن ذبح بالشرايط لا يقبل التذكية. هذا بالجمود على العبارة. بل ذكر شيخنا الأستاذ أنه ظاهر في ذلك لظهوره في أن الذبح مفروض الوجود في الحالتين، ذكاه الذبح أو الذبح أيضا وقع لكنه أيضا لم يذكه، في كلتا الحالتين في ذبح. بس انصافا الرواية مو بيعني كما فهم العلماء، لا يعني فيها الاحتمالات الموجودة موجودة صراحة. وفيه يعني يريد يرد استدلال المستمسك والحلي. يعني ماذا يقول لهما؟ يقول أيضا هناك احتمال رقم ثلاثة، واحتمال رقم ثلاثة يساوي الاحتمال نمر اثنين، لكن مع كون احتمال نمر ثلاثة يساوي الاحتمال نمر اثنين، غير أنه يرجع المطلب إلى الاحتمال الأول، يعني يساعد على كون الفهم الأول أقوى من الفهم الثاني. وفيه أن ظاهر الحديث كون حصول التذكية بالذبح وعدم حصوله وعدم حصول التذكية بالذبح حالتين متبادلتين على الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، كتبادلهما على الحيوان الذي يؤكل لحمه، وذلك إنما يكون بأن يراد من عدم التذكية بالذبح عدم ذبحه بالوجه الشرعي، بل يموت بالطعنة مثلا أو فري مثلا ثلاثة من الأربعة. لا عدم تذكية الذبح له مع حصوله على وفق الشرائع معا، يعني احنا ايش نفرض ان الذبح تحقق بس ما فرى هذا الذابح الأوداج الأربعة، فرى ثلاثة منه، وإلا كان ذلك لازما في بعض الحيوانات، وكان المناسب في العبارة أن يقول هكذا: كان مما يذكيه الذبح أولى معي، أو يقال هكذا أيضا في العبارة: كان الذبح مذكيا له أولى. بس الإمام لما قال ذكاه الذبح أو لم يذكه، يعني شو يريد يقول؟ يقول يعني أن الذبح وقع معه في هالحالة، وقع. لو كان يريد لم يقع شو يقول؟ يقول ذكاه الذبح أو شنو؟ أولى، أولى يعني ما وقع عليه ذبح، هالشكل يقول الماتن. بس صراحة يعني كلام الماتن أيضا يبقى احتمال معي، تأملتم؟ يعني مب حق العبارة مو لابد أن تكون إذا لم يقع عليه الذبح يعبر أولى، بالعكس العبارة الثانية مع العبارة الأولى يتساويان بالنسبة للاحتمال. دققوا في العبارتين سترون أن العبارتين على قدم المساواة، يعني الإمام لو أراد أن يعبر عن المعنيين، شوف احنا عندنا معنيان، المعنى الأول هكذا: ذكاه الذبح أولى، يعني ما ذكاه، بقي ذبح الحيوان وما ذبح الحيوان معي، يجوز لنا نقول ذكاه الذبح أولى صح؟ كما يجوز لنا نقول هكذا: ذكاه الذبح أو لم يذكه، كلتا العبارتين صحيحتين وفي نفس النسبة معاه. يعني لو قلنا ذكاه الذبح أو لم يذكه مو معنى أن الذبح أيضا وقع عليه كما فهم الماتن، لكن الذبح هذا الذي وقع عليه اختل انخرمت فيه بعض الشرائط، مو بأكيد. يعني نحتمل أن ذكاه الذبح أو لم يذكه احتمال انخرام بعض الشرائط فيه صحيح، واحتمال أنه أصلا الذبح لم يذبح أصلا لم يقع عليه أيضا صحيح، أليس كذلك؟ وكل الاحتمالين في نفس الدرجة، احنا ما نشوف أن أحد الاحتمالين أقوى من الآخر، تأملوا في الاحتمالين. يعني ما هو المرجح أيها الماتن أيها المحكم لأحد الاحتمالين في العبارة، مع أن نحن نشوف الاستخدام فيهما يعني ما جاب حيثية تجعل أحد الظهورين أقوى من الآخر، لأن نحن نشوف بحسنا اللغوي الجيد على الأقل إذا ما كان يعني نقول الممتاز معي. الجيد نشوف كلا الاحتمالين في نفس الرتبة يعني ما في أحد يترجع على الآخر حتى يكف
عبارته هو استخدم من فعل المضارع كان مما يذكيه الذكاء أو لا يذكيه الذكاء وعبارة المصنف هكذا كان مما يذكيه الذكاء أو لا
شو الفرق بين الاثنين؟
فرق بين الماضي والمضارع فرق تحقق وقوع التذكية عليه هذا لا لا يعرف تحقق وقوع التذكية عليه مما يذكيه يعني
يذكيه
او لا يذكيه
احنا ما يراد ان يعني لما نستخدم الفعل الماضي يعني انه وقع ابدا يعني جايين نتكلم عن قضيه شو الحكم فيها بالحق قضيه حقيقيه بغض النظر عن وقوعها في الحكم الشرعي ما يراد ان القضيه اللي في ذهنك ان الشيء تحطه معاه لما نتحدث حديث عن قضيه يعني ما بغض النظر مثل إذا وقعت الواقعة مو يعني وقعت وتحققت وإحنا نتكلم عن وقوعها لا هو
معينة أنها متحققت الوقوع
أيوة يعني
نزلت منزلة الواقع
أيوة أن الحكم كذا يعني إن صار كذا فكذا إن صار كذا ما نشوف أنه أحد احتمالين أقوى حتى يقول لو كان لو كان يعني المضارع يؤدي نفس المعنى والماضي يؤدي نفس المعنى ما ها
لم يلد
واضح الفكرة اي نعم مثل لم يلد يعني لا مستقبلا ولا ماضي ولا يعني بلحظة القضية الحقيقية يعني لو كان هذا الكلام في غير الحديث عن حكم شرعي كان الوجه اللي جبته صحيح يعني فيه يعني فذلكة جميلة بس هو الكلام نحن بلحظة الحديث عن حكم يعني كيف يتحقق هالحكم كيف يكون هذا الحيوان مذكر مذكر اذا وقع بهذه الشراط نشوف احنا الان كلا التعبيرين على قدم المساواة أحد التعبيرين ليس أقوى من التعبير الآخر تأمل وما يدري يعني يمكن هناك شيء في ذهب في يعني نفس المات لكن ما يعني العبارة ما أسعفته لي يعني أي ما أظهرت المعنى اللي في نفسه ولا إحنا الآن إذا قرأنا المطلب ما نشوف أن أحد يعني تعبيره أقوى من تعبير غير كلا الاحتمالين على قدم المساواة تأمل يمكن في شيء الظاهر لنا طيب احنا تقريبا يعني ما شو اسمه يعني المطلب هو هذا اللي جبناه زبدة المخاض كذا يعني الباقي كله تتميم وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.